بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومع اللقاء 130 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة أحد التي تعد نصرا للإسلام وهزيمة لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فغزوة أحد في حقيقة الأمر هي انتصار للمنهج وهزيمة لمن خالف المنهج. فالنبي عليه الصلاة والتسليم أمر بعض جنده بالمكس فوق جبل الرماة وعدم مغادرته، وحدث النصر للمسلمين وفر المشركون، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم. بعض الجند تركوا جبل الرماة وخلفوا أمر النبي وانشغلوا بالغنيمة، أي انشغلوا بالدنيا، فسلب النصر من أيدي المسلمين. إذن كانت أحد نصرا للإسلام. لماذا؟ لأنهم إذا انتصروا رغم المخالفة لضاع المنهج، ولكن الدرس أنه لا نصر إلا باتباع، فمن خالف أمر النبي لا بد أن ينهزم. فكانت أحد نصرا للمنهج، وهذا ما وضحناه وبيناه فيما مضى. تكلمنا عن الغزوة وعن أحداثها وعن الملحمة الإيمانية التي قام بها المسلمون خلالها، ووصلنا إلى هذا العنوان: الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. الآن انتهت المعركة وذهب المشركون، وها هو النبي يتوجه بمن معه من المسلمين إلى المدينة. يقول المصنف: وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم، يوم السبت 7 من شهر شوال سنة 3 من الهجرة. يوم السبت 7 من شهر شوال سنة 3 من الهجرة انتهى إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، جزاكم الله خير، فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية. فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه سيفه، فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل ابن حنيف وأبو دجانة، وفي رواية: وعاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح، والحارث ابن الصمة، والحارث ابن الصمة، وعدد النبي رجالا من المؤمنين. ففي قول علي رضي الله عنه أرضاه: لئن لقد صدقني هذا اليوم، هنا بيان لعظمة الرجال. فعلي رضي الله عنه أرضاه كان ممن صدقوا، من الذين أنزل الله تعالى بشأنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالآية تنزل في أصحاب رسول الله، هؤلاء هم الصادقون الذين صدقوا مع نبيهم ونصروا دينهم، فأعز الله بهم الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فيخاطب السيف يقول: لقد صدقني اليوم. فهنا قال له النبي عليه الصلاة والتسليم: إن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل ابن حنيف وأبو دجانة وعاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح والحارث ابن الصمة، وعدد بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. تقول لي: عم الشيخ، يعني المذكورون هؤلاء هم فقط؟ لا، كما تعلمون الناس في القتال يتفاوتون، هناك من يكون قد أبلى بلاء حسن وزادت همته فهذا يذكر، لكن كلهم صدقوا مع نبيهم. إنما مثلا لما تشوف أبو دجانة يوم أحد ومشيته في القتال وإعجاب النبي به، وبعدين يحطم الرؤوس، فده خلاص ده أبلى بلاء إيش يعني، منقطع النظير، فيذكر. وهكذا. ودرس آخر: أنك لا تنسى الفضل لأصحاب الفضل، لا تنسى فضل أصحاب الفضل. وده منهج القرآن والسنة. موسى عليه السلام يقول لربه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فاوعى تنسى الخير اللي عند الغير، إن بعض الناس أحيانا ربما يتفوق في باب فيظن أن هذا الباب ليحسنه غيره، فينسب لنفسه كل الفضل، ودي أخطر حاجة في الطريق إلى الله عز وجل. فلا تغفل عن فضل غيرك، وخاصة من سبق. اللي سبق على الطريق ليس كمن جاء من بعد، وده منهج مهم نخلي بالنا منه. يعني رضي الله عن الفاروق عمر كان يعلمنا هذا المنهج في قضية السبق على الطريق، وده منهج القرآن. يعني عمر أخذ هذا من منهج القرآن، عندما وقف على باب عمر وهو أمير الأمة وخليفة المسلمين، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أرضاه، وسهيل بن عمرو رضي الله عنه أرضاه، ومعهم من؟ بلال بن رباح رضي الله عنه، معهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، معهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طبعا أبو سفيان سيد من سادات قريش، زعيم مكة. كذلك سهيل بن عمرو خطيب العرب ومن سادة العرب، وهو اللي فاوض النبي يوم الحديبية، وكان معهم بعض السادة أيضا، وقفوا على باب عمر ينتظرون الإذن بالدخول. طبعا لما نشوف كده المشهد ده يا ترى أو يا ترى ماذا يفعل عمر؟ يقدم من؟ هيقدم بلال العبد الحبشي، ولا ابن مسعود اللي كان في الرك وكان راعي غنم، ولا يقدم سلمان اللي جاي من بلاد بعيدة، ولا يقدم أبا سفيان بن حرب زعيم مكة وسيده، ولا يقدم سهيل بن عمرو خطيب العرب وسيد من سادات العرب. تعالوا لنرى فقه عمر ومعرفة أقدار الرجال. فقال عمر لحاجبه: من ببابنا؟ فأخبره الحاجب: فلان وفلان 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 وفلان. قال: أدخل علينا بلال ابن رباح. الله أكبر، إيه العظمة دي؟ أيوه، والسابقون السابقون أولئك المقربون، واضح؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون، لهم منازل عالية أوي. دخلنا بلال، بلال اللي ثبت أمام التعذيب والتنكيل وأمام القرب والضيق في ظل زمن كان الإسلام فيه يعني اللي ينتسب ليه يعني هلاك وضياع، لا في غنيمة دنيوية بل استضعاف وكرب وضيق، سبحان الله، ويؤذى ويعذب ويوضع الحجر على صدره ويجرد من ثيابه ويضرب بالأحجار ويسبه السفهاء وهو يقول أحد أحد. الله أكبر، هل الإسلام ينسى له ذلك؟ أبدا أبدا، له سبق. أبو سفيان بن حرب سيد من سادات العرب، لكن إمتى دخل الإسلام؟ في عام الفتح. بلال مع بداية الإسلام، عام الفتح يوم 8 من الهجرة، سنة 8 من الهجرة، يعني بعد 21 سنة من الدعوة. 21 سنة كان بلال بيتعذب من أجل الإسلام وبينصر الدين، وأبو سفيان كان بيحارب الإسلام إنه ما كانش لسه على الإسلام، واضح؟ فانتبه للموازين بقى، موازين الرجال. فعمر قال: أدخلوا علينا بلال بن رباح. دخل بلال وجلسه عمر واستمع له وقضى حاجته وخرج. الحاجب يقول: يقول عمر يدخل علينا عبد الله بن مسعود. الله أكبر، طبعا عمر لما يقول خلاص عمر، دخل ابن مسعود واستمع له عمر وقضى حاجته وصار. خرج الحاجب يقول: يدخل علينا سلمان الفارسي. الله أكبر، دخل سلمان، سلمان اللي جاي من بلاد الفرس، سنين يبحث عن الحق وينتقل من بلدة إلى بلدة، ترك كل نعيم الدنيا وكل أبوه كان دهقان في بلاد فارس، يعني عمدة محافظ وزير، وهو كان قيم النار اللي بيعبدوها من دون الله. تخيل، ساب العز ده كله وساب حياة القصور وحياة الثراء بحثا عن ايه؟ عن الحق. عشان كده بيسمى الباحث عن الحقيقة، وينتقل من قص إلى قص، يروح عمورية من عمورية لبلاد الشام من بلاد الشام، فين؟ يقولوا له خلاص بقى، آخر واحد راح له في بلاد الشام من القساوسة قال له: بقول لك ايه، أنا آخر واحد على المنهج ده، خلاص ما فيش غيري من القسوة اللي هم على المنهج التوحيد الخالص، يعني اللي كانوا على النصرانية الصحيحة ديانة عيسى بن مريم. قال له: ما فيش غيري. قال: طب اعمل، اروح لمين؟ قال له: احنا قرأنا في الكتب في نبي هيبعث في اخر الزمان، وهذا اوانه، صفاته كذا وكذا وكذا، هيبعث مكان كذا وهيهاجر لمكان صفته كذا وكذا، وصف له المدينة، منطقة بين حرتين، الحرة صخور سوداء. فعندنا لوح المدينة هيجد حاجة اسمها الحرة الشرقية والحرة الغربية، يعني من الجنبين في صخور سوداء في الأرض كده، منطقة صخرية كلها معروفة بها المدينة. فسلمان يروح ينتظر فين؟ في المدينة حتى يأتي النبي مهاجرا. وكان من ضمن العلامات اللي أخبره بها الراهب إن هذا النبي له صفات وعلامات يعرف به: واحد، يقبل الهدية، اثنين لا يأكل الصدقة، ثلاثة بين كتفيه علامة النبوة، خاتم النبوة. كم علامة؟ ثلاثة. طيب. وظل بلال عمرا في المدينة منتظر النبي، وهاجر النبي. سلمان لازم يتحقق هل هو النبي ولا لا، ففي علامات. فكان يجلس في مجالس النبي قبل ما يدخل الإسلام لسه. ففي يوم جلس مع الصحابة حول النبي، فجيء للنبي بهدية، طبق من تمر، فالنبي أكل ووزع على أصحابه. فقال سلمان في نفسه هذه إيه؟ الأولى، هذه أول علامة، بيأكل من الهدية، جات له الهدية قبلها وبيأكل وبيشارك أصحابه. طيب. في مجلس آخر جيء بصدقة من طعام للنبي، فرفع يده وقال خذوها، هو لم يأكل منها. فقال هذه الثانية لا يأكل من الصدقة. فاضل بقى إيه؟ الثالث. طب أشوف إزاي دي؟ هيقول النبي إيه عشان أشوف وراء بين كتفيك؟ سبحان الله. المهم سلمان طبعا النبي كان يلبس الإزار والرداء، ملابس العمرة كده، كان معظم ملابس الزمن ده كده، الإزار من أسفل والرداء من أعلى. فسلمان بقى في يوم النبي دخل بستان كده وحديقة، فبيتابعه ماشي ورا منه كده ويحاول يعني ينظر، عايز يريد بس كده الرداء بس ينكشف عشان يشوف العلامة. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف النبي عن كتفيه وقال هاك علامة النبوة يا سلمان. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شوف البحث عن الحق ده والسبق للإسلام ونصرة الدين له منزلة عند الرجال. فعمر قال أدخلوا علينا سلمان. طبعا في الفترة دي بقى أبو سفيان بن حرب بدأ يغضب. الله، صعب صح؟ صعب قوي يعني، دول كلهم يدخلوا قدامنا اللي كانوا عبيد عندنا وإحنا واقفين. أنت متخيل المشهد؟ دول كانوا خدم عندك، خدام، عبيد، رقيق، ملكك، والآن يدخلوا قبل منك؟ بالضبط زي السيد والعبد. العبد فقيه وعالم، حانت وقت الصلاة فالسيد داخل معاه يصلي معاه. فطبعا العبد هو الإمام في المسجد، وده لسه السيد جاء أول مرة يصلي معاه. الله، فبيقدمه مين؟ العبد. ارجع يا عبد. ازاي العبد يصلي قدامي؟ ارجع يا عبد. فسمع كلامه ورجع، وصعدنا طلع قدام كده، الله أكبر، اقرا يا عبد. فمش حافظ. وصف حال ده مصيبة كبيرة جدا. فكان في العرب دي موجودة، كان دي موجودة، سيد العبيد. الإسلام جه لغى الفوارق دي كلها، في عندنا سبق الآن. فغضب أبو سفيان رضي الله عن أبي سفيان ومن معه. سهيل بن عمرو كان في حكمة، كان حكيما، فرأى علامات الغضب على أبي سفيان ومن معه. قال لهم أراكم غضابا على عمر؟ أنا شايف كده الغضب ملاكم كده عشان عمر قدم بلالا وقدم. لا تغضبوا على عمر، ولكن اغضبوا على أنفسكم. لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءهم، فآمنوا وصدقوا ونصروا وتأخرنا. هم سبقوا، لما جه النبي كلهم أمنوا ونصروا الدين وتعذبوا من أجل الإسلام، وإحنا تأخرنا في الإسلام بل حاربناه بداية. فوالله إني أخشى إن جئنا يوم القيامة أن يسبقون إلى الجنة ونقف نحن. يا على فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد هنا في سبق، سبق للإسلام يذكر وله منزلة، وده اللي بنقوله دايما لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. اللي يخالف المنهج ده مشكلته مشكلة. اوعى تنسب الفضل لنفسك فقط، هناك من سبق. ولذلك شوف حتى القرآن لما يتكلم عن جيل التابعين ماذا قالوا؟ شوفوا الذين جاءوا من بعدهم، بعد ما تكلم عن الأنصار والمهاجرين وبين أقدارهم ومنازلهم في سورة الحشر، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا بالإيمان، لهم السبق، سبق على الطريق. فلا بد أن نراعي هذا في معاملتنا، خلاص. ولذلك حتى تجد أنت مع أولادك تجد المنهج ده، ولد مستجيب وطائع ويسمع الكلام كويس، والتاني مقرف ومتعب وصح، سبحان الله تجد القلب دايما يميل لإيه؟ للكويس ده، الصالح ده، المستقيم ده، والتاني ده أنت عايز، أنت بتحبه برضه، بس سبحان الله الحب ده بقى قلب ملك الرب. وإذا شوف النبي في حبه لعائشة كان يعدل بين نسائه جميعا في الماديات، يجي عند القلب دي بقى مش، فبيحب عائشة فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، دي مش بتاعتي بقى ولا بتاعتك، ملك القلب دي ملك الرب جل جلاله، خلاص. لكن له أسباب، منها السبق، منها الاستقامة، منها الجود، منها الكرم، منها العطاء، منها الحب، في أسباب تمكن للإنسان في القلب. فالنبي علمنا المنهج ده بقى. علي لما خاطب سيفه لقد صدقني هذا اليوم، قال له مش أنت لوحدك، صدق غيرك كثير من أصحابي. فبيلفت نظرنا نحن كمان للمنهج ده، لأن بعض الناس أحيانا من حظوظ النفس لا يرى لغيره فضلا، فبيشوف الفضل لنفسه فقط في أي شيء بقى، في العلم ما فيش عالم غيري، صح، في الصنعة ما فيش حريف غيري صنيع يعني، في العمل ما فيش أحسن مني، في الكرم ما فيش أحسن مني، في الجود اهدأ، هناك من سبق، وفي الزوايا خفايا، ولا إيه؟ في الزوايا خفايا. فدايما ما ننساش فضل الغير يا إخوة، عشان كده دايما كان كثيرا ما أردد هذا القول، وأنا بذكر بنفسي قبلكم يعني، هو قول الإمام الشافعي: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة لفظة. وأود أن أقول لك: إن فعلت الخير وجدت من الغير عدم اعتراف بفضلك فلا تحزن، اوعى تحزن. لماذا؟ قد ترى منه جحودا بلسانه وعمله، لكن اعلم يكفيك أنه يعلم أنك صاحب فضل، أنك ليك فضل عليه، هو يعلم هذا جيدا، بالضبط كما قال الله تعالى عن فرعون وملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون جحد الإلهية، صح، قال أنا ربكم الأعلى، لكن في قرارة نفسه يعلم من هو الرب، الله، خلاص يكفي دي. فدايما كده حتى اللي انت بتحسن إليه إن أنكر فضلك لا تحزن، أولا يكفيه في قرارة نفسه أنه يعلم أنك صاحب فضل، لكن من خبث طوياته أنكر فضلك، ويكفيك أن العليم هو الله، يعلم ما فعلت وما بذلت وما قدمت، فلا تلتفت للناس، أنت بتعمل لمن؟ لله، خلاص ما تلتفت. زي الرجل كان بيحكوا لنا كده قديما في بلدنا أيام الإنجليز ما كانوا عندنا في مصر وكذا، فيقولوا كان في واحد أرمني في مصر ودخل الإسلام وحسن إسلامه، فلما دخل الإسلام فربنا رزقه بمولود، فحب بقى يطبق الإسلام وتعليم الإسلام، قال عايز أعمل له عقيق. طيب ماشي، هات لك خروفين واتبح. قال لا، أنا ماليش في الموال ده، لا بعرف أذبح ولا أحب أذبح الخرفان، وما أدخلهمش البيت كده، ما أعرفش. طب يا عم ولا يهم، شوف الجزار اللي جنبك ده، اسأله الخروفين بكام واديله تمنهم، وقول له اذبحهم ووزعهم. قال له نعم الرأي. فالأرمني راح للجزار اللي جنبه، قال له بكام الخروفين كذا، راح مديله تمن، قال له دي عقيقة ابني، اذبح ووزع إنها عقيقة ابني. ماشي، الجزار ذبح الخروفين ووزعهم. فواحد راح للأرمني بيقول له اسمع، ده الجزار وزع الخرفين على إنهم صدقة من عنده أو على إنهم عقيقة ابنه. قال لهم ما يفعل ما يفعله؟ قال باب اللغة المكسرة بتاعتهم دي، ربي يعلم أني أنا اللي دفعت المال، مش مشكلة، أنا اللي دفعت النقود، مش مشكلة، فهو يعمل اللي يعمله، ربي يعلم أن أنا إيه، خلاص خلاص خلصت بقى، لأن دي هتحل مشاكل كتير في حياتك، خاصة وأنتم من رواد المساجد، ها، ومعظمكم الحمد لله بيعمل على خدمة المساجد، فتجد الناس هيتهمونكم، خلاص كده، دول سراق، دول مش عارف إيه، في ربي يعلم، صح؟ بس خلي الجزار بقى يطلع الخروف باسمه، مش مشكلة، مين اللي دفع؟ أنت اللي دفعت، خلاص. وكذلك نقول لك مين اللي خدم لدين الله، ومين اللي أخلص لله، ومين اللي حمل الهم، يعلمه من؟ بس خلاص ما تحزنش بقى. عشان كده لما بنفهم القضايا الإيمانية بنرتاح، لا تتعلق بكلام الناس ولا بمدح الناس أو بذم الناس، ما يشغلك هذا، يذمه يمدحه، أنت أعلم بقدر نفسك، واضح؟ ودي قضية مهمة، كما قال عمر بن عبد العزيز لمديحه: دعك عنك، فعمر أعلم بنفسه منك. اسكت خالص، ما تقعدش بقى تقول لي قصيدة وهتمدحني، أنا مش محتاج دي، أنا عارف نفسي أكتر منك، يعطيني حاجاتك، أنت محتاج لإيه؟ خلص، أنت داخل على الأمير، اطلب. إنما تقعد بقى تقول لي قصيدة بقى ألف بيت وتمدحني، أنا أعلم بنفسي منك، فمش محتاج لإيه؟ للمدح ده. وأخطر حاجة يا إخوة في الطريق إلى الله كثرة المادحين الذين يمدحون الناس بغير حق ويزيدون في المدح، لأن ده بيكون مدخل للشيطان. أنت عندما تمدح من لا يستحق المدح بما لا يستحق، دي بيكون ذبح لأخيك بسكين بارد، لأن الشيطان بيجتهد عليه في ده. وده اللي كنا بننبه عنه الشباب، تجد مثلا معظم الفتن اللي بتعيشها الأمة في باب العلم والتبديع والتفصيل جه منين؟ إن بعض الطلاب رفع بعض الناس فوق منازلهم فقدسوهم. يقول لك مثلا إمام المحنة، تخيل واحد بقى كده لسه إمام المحنة، شكرا خلاص بقى، يعني مفيش حد غيري ولا إيه؟ شيطان صعب، مش عارف إيه، يقول لك صاحب الفضيلة العلامة ألفاظ كبيرة قوي، وهو يعني بيحبو زي حالتنا على قده، ها، يسمع بقى صاحب الفضيلة، ها، المربي الفاضل الوالد، الكلام الكبير ده لمن لا يستحق؟ الوالد وهو عيل صغير عنده 20 سنة، والد ازاي يا ابني؟ ولدك انت ده انت اكبر منه. ذكرني بأحد الإخوة أننا في مصر ومن الأهل العلم، يعني ما شاء الله جسمه كده الله يبارك له، يعني فيه بركة، فيه بسطة في الجسم، يعني قد الباب بتاع المسجد بتاعنا ده طولا وعرضا، ويلبس ما شاء الله العباءة كده. المهم كان بيحضر الأخ من الإخوة بعض الدروس كده، فالأخ ده في يوم هو صغير سن، بس فيه المشكلة دي اللي هي، فالمهم الأخ ده عايز يعني يبعت رسالة للقائمين على المسجد في الإدارة يبلغهم شيء، فقال للشيخ فضيلة الشيخ: شيخنا الله يكرمك، تروح بس للحاج فلان في بيته يبعت له بس الرسالة دي مني، هو كان إمام المسجد التاني ده. فالمهم الراجل ده التاني من المعلمين الكفار، فجاب يحكي لي ويضحك، يقول لي: شفت صاحبك ماله خير، بعت لي واحد قد أبوه وكتب لي في الرسالة أنا بعت لك رسالة مع ابني من أبنائي. وتلميذ من طلابي، فيقول لك انا بص للي جاي لي وبص لصاحبنا اللي بعت. فدي فتنه ومشكله كبيره، ابن ايه ده، انت اللي ابنه، ايه ده، الله يكرمك. فدي مشكله بقى، ابن من ابنائي وطالب من طلابي وانت عيل صغير، فيبقى عيني شاب صغير لسه، وتجد اللي حواليه منه الوالد المربي، يا عم اهدى بس الله يكرمك، ما تردوش في داهيه، سيبه ده بيمشي على قده وخليه بس كده. فتجد الالقاب دي احيانا تفتن، إلا من رحم ربي وعصى. عشان كده أقول لك: لا تمدح إلا من تعلم من قرارة نفسك أن المدح لن يؤثر فيه ولن يفتنه. إن شعرت أن المدح ممكن يفتنه، اوعى تمدحه، لأنك بذلك هتضله وهتذبحه. فعشان كده بنقول: اعمل لله ولا تلتفت لمدح ولا لذم. طيب يا عم الشيخ، أحيانا برضو الكلمة قد تساعد على... نعم الكلمة طيب مطلوبة، ودي عاجل بشرى المؤمن، لكن اوعى تطلبها وترجوها. يعني الصحابة لما سأل النبي إن أحدنا يفعل الفعل الطيب فيجد من يثنون عليه فيصر ويفرح. النبي قال له إيه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. إحنا بنتكلم على اللي بيتلمس ده وبيطلبه، خلاص كده مشكلة، لأن دي تبقى فتن. فلما بدأ يحط الألقاب الضخمة دي لبعض من لا يستحقها حصل إيه؟ خلاص هدموا كل العلماء. تجد صاحبنا ده إمام المحنة وغيره وغيره، مفيش غيره في الدنيا بقى، خلاص هو إمام الدنيا، إمام عصره، يبقى كل أهل العلم مبتدعون، فأسقط كله. ليه؟ لأنه فتن بدي، فتنوه خلاص، وشبهوه بمين؟ بالإمام أحمد بن حنبل، أحمد رضي الله عن أحمد. إحنا لا نستحق أن نكون نعالا في قدم أحمد بن حنبل. فتقول لي إمام المحنة بس، اهدأ الله يكرمك، إمام مين؟ ومحنة مين؟ خلاص؟ فهمت حاجة؟ فدي مشكلة خطيرة جدا، يبقى نخلي بالنا من الأمور دي، لأن حظ النفس يعني ربنا يعافينا وإياكم لما تعلو النفس ربنا يسلم. فالنبي على طول يرد إلى الجادة، صدق معك فلان وفلان 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 وفلان، هكذا المنهج يا إخوة. تعالوا بقى نشوف قتل الفريقين. اتفقت جل الروايات على أن قتل المسلمين كانوا 70، أي شهداء المسلمين في يوم أحد كام؟ 70 من الصحابة ومن خيرة الصحابة رضي الله عنه، ولم يروا ظهر الدنيا. خلي بالك لسه الإسلام في تعبه ومحارب، لم يروا غنيمة ولا دنيا كحمزة مصعب سبحان الله، لكن كم بذلوا للإسلام. عشان كده دول بيعلمونا إن العمل الإسلام لا ترجو من خلفه دنيا، إنما ترجو إيش؟ الآخرة، الآخرة فقط. الدنيا هتجي لك رغمة ومش شرط أنك تحصلها، المهم أن أنت تأدي الوظيفة التي من أجلها خلقك الله عز وجل. ربنا خلقني من أجل مهمة، كل ما في الدنيا مسخر لقيامك بالمهمة دي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، بس خلاص. الدنيا دي كلها مسخرة لخدمتك ليه؟ عشان المهمة دي. فاوعى بقى الدنيا هي اللي تنسيك المهمة دي وتبعدك عنها، تبقى دي الفتنة والعياذ بالله. لما تجعل الدنيا غاية مش وسيلة، الدنيا وسيلة من أجل غاية العبادة، فبعض الناس جعل الدنيا إيه؟ غاية، العبادة بقت في هامش الشعور، دي الفتنة بقى والعياذ بالله. فأنت خلقت لمهمة فلابد أن تؤديها، ربنا سخر لك الكون حوالين منك عشان يخدمك من أجل أن تقوم بهذه المهمة. والله لو أحسنت نيتك وصدقت مع ربك، اللي كل اللي انت بترجوه من الدنيا هيجي لك أضعاف أضعاف، لأنك ابتغيت مرضات الله عز وجل، هتجي لك الدنيا تحت رجلك هي اللي تخدمك، لأنها مسخرة من أجلك، من أجل أن تكون لله عبد. فلما تكون عبدا لله بس هتجي لك الدنيا رغمة. وده حديث النبي، من أصبح وهمه الدنيا إيه اللي يحصل له؟ فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه، جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال النبي وهي راغمة، تيجي تخدمك، هتيجي تخدمك الدنيا. لما تكون عبد لله، لما تحقق الوظيفة التي من أجلها خلقك الله عز وجل. فسبعون من خيرة الصحابة يوم أحد نالوا الشهادة ولم يروا دنيا رضي الله عنهم، وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار، فقد قتل منهم 65 رجلا من الأنصار، وواحد الخمسة وستون دول نقسمهم بعد الأنصار لأن أوس وخزرج، 41 من الخزرج و24 من الأوس، وقتل رجل من اليهود، من أهل المدينة، نتكلم عن قتل المدينة الآن، وكان رجل من اليهود قتل في المعركة. وأما شهداء المهاجرين فكانوا 4 فقط رضي الله عن الجميع. وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم 22 قتيلا، ولكن الإحصاء الدقيق بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير والتي تتضمن ذكر قتل المشركين في مختلف مراحل القتال يفيد أن عدد قتل المشركين 37، 37 لا 22، والله أعلم، ده كلام المصنف، يعني يتراوح عددهم بين، على قول ابن إسحاق 22، على قول المصنف وصلوا إلى 37. تعالوا نشوف بقى حالة الطوارئ في المدينة بقى، لأن لسه المعركة ما انتهتش، المشركون على الحدود لسه، خلاص النبي رجع بالصحابة إلى المدينة، لكن لسه القتال متأجج، لسه في مخاطر تحيط بالمدينة. ماذا نصنع؟ تعالوا نشوف. وبات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف، شوف هم الإسلام بقى، هم الدين، فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال فلا بد من أن يندموا على ذلك، لم يعودوا يفكروا، طب احنا عملنا ايه؟ النصر ده ايه؟ ما خدناش حاجة ولا دخلنا عليهم المدينة ولا الله، ولسه النبي موجود، يبقى ايه النصر؟ هيفيدنا بايه النصر ده؟ فلازم يفكروا ويرجعوا. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، المؤمن لابد أن يكون صاحب فطانة وكيس وحزم في هذه الأمور الخاصة اللي فيها بيتعرض الدين للانتهاك. فالنبي يفكر الآن، قال فلابد من أن يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية، فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي. لازم نبدأ بقى، يا ده الجماعة كلهم جراح وألام وجايين من معركة. قال أهل المغازي ما حصله إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو. هنرجع لهم تاني، الله أكبر، صعبة دي، صح؟ صعبة أوي، عشان نعرف الجيل ده ماذا قدم للإسلام. محدش كده تهرب، جيل رباني يا إخوة، جيل تربى على مثل القرآن والسنة، رغم التعب والمشقة والجهد الجهيد، مجرد بس نبي ناديهم خلاص خلصت، خلصت، هيرجعوا تاني. فصمم على الرجوع، وذلك صباح الغد من معركة أحد. هم جم السبت بالليل باتوا فقط، يوم الحد صباحا هيروحوا على حمراء الأسد يتبعوا المشركين، الله أكبر. وذلك صباح الغد من معركة أحد، أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة 3 من الهجرة. وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. ياه كمان، يا سبحان الله، طب ما في كثير من المسلمين في المدينة ما خرجوش لظروف، لا، اللي قاتل فقط. هو ليه بيحملنا أنا بس؟ بنحملك أنت بس لأن أنت بس اللي هتقوم بالدور ده، فلازم تتحمل. فهمت حاجة؟ أنت الآن تعبت واتجرحت، فتكون الحمية في قلبك أشد، تعال قوم كمل، وهكذا. وده بيعلمنا درس مهم قوي، ما يراه المعلم للمتعلم فيه الخير، ما بالك إذا كان المعلم هو رسول الله ومؤيد بوحي السماء، ومؤيد بوحي السماء. خلاص اخرجوا معانا. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، اللي وإحنا رايحين المعركة رجع من الطريق ب300، خلي بالك الآن الرايح يعني عايز يبيض وشه، يعني أخرج معكم وعايز يشمت أكثر بقى، وانتوا جايين مهزومين أهو، صح؟ طيب هنجي معاكم بقى عشان يشوف. قال أركب معك؟ قال لا. أدي عزة الإسلام بقى، لا اتخليت عنا في البداية فلن تشاركنا في النهاية. وده معنى قوله تعالى: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقال اقعدوا مع القاعدين. الطريق ده يا إخوة يحتاج للرجال، الطريق إلى الله محتاج للرجال. فده ما ينفعش أنه يتبعنا المنافق. قال: لا، واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف المزيد، وقالوا: سمعا وطاعة. هي دي اللي تميز بها الصحابة عن غيرهم، وقالوا: سمعنا وأطعنا. واستأذنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال: يا رسول الله، إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسير معك. فأذن له الله، لأن في الفترة دي كان مات والد جابر وسيب له بنات كسر، هو القائم عليهن، وما خرجش معهم في أحد، لأن أحد ما كانتش إيه أمر بالخروج، كان تخيير، وكان الأصل خارجين. النبي استشار واللي كان جاهز خرج معه، فبعضهم لظروفه بقى في المدينة. طيب الآن طب إذن لي بقى أجي معك. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، منطقة على حدود المدينة، على بعد 8 أميال من المدينة، فعسكروا هناك. وهناك أقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ويقال بل كان على شركه، يقال، ولكنه كان ناصحا لرسول الله. ربنا دائما بيأيد الدين يا إخوة، حتى ممكن يأيد الإسلام بمشرك. ليه؟ لأن الإسلام دين الله عز وجل، فالله ناصره. ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف، لو من خزاعة، وطبعا خزاعة كانت حليفة للنبي، دخلت في عقد النبي وحلف النبي، وده اللي هنشوفه يوم الحديبية كمان. فقال: يا محمد، أنا والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، يعني احنا زعلنا وحزننا على فقدك لبعض اصحابك الذين استشهدوا، ولوددنا ان الله عفاك، واحنا نتمنى ان ربنا يعني يعافيك من هذا. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلحق ابا سفيان فيخذله. طب نفسك الطيبه دي بقى، طيب اذهب لابي سفيان وحاول تخوفه عشان يجبن ويمشي، تخزله. ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقا، فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة تلاوموا، بدأ يلوم بعضهم فيما بينهم. قال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم، رحتم في المعركة بس كده وخلاص، لكن ما عملتوش حاجة، ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم، لازم نخلص عليهم عشان لا يقوم لهم قائمة بعد. ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيا ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين، يعني كلمة قالت كده، في بعض الناس يطلق الكلمات ولا يفكر فيها تفكيرا ماليا. طب الجماعة اللي رجعوا المدينة دول، ما فيه مسلمون في ما جوش اصلا غزوه احد، موجودين في المدينه، هيجتمعوا والنبي يعد العده، تبقى مشكله. ففي ناس يطلقوا الكلمه دون رويه، ودي مشكله. عشان كده دايما نفكر في المقالات، ما تنظرش تحت رجليك. احيانا بعض الناس كله راي، هو شايفه انه كويس، لكن لو فكرنا ودققنا في الراي ده هنجد ان في ايه له اثر يضر بالجماعه، فلا بد ان ننتبه. صاحبنا ده أطلق الرأي، ما عجبهمش طبعا، رأي سطحي كده، فما قدرش قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديرا صحيحا، ولذلك خالفهم زعيم مسؤول وصفوان بن أمية، هيدخل الإسلام بعد رضي الله عنه، لكن هنا كان على الشرك. قائلا يا قوم لا تفعلوا فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج، أي من المسلمين في غزوة أحد، فارجعوا والدولة لكم. كويس إن أنتوا خدتوا حاجة، هتروا إحنا انتصرنا بدل ما تتخبطوا. هيقول لهم دلوقتي يعني. فإني لآمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. لو رجعت تاني ممكن تطيحنا يعني. إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الصحيحة، وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة. هيرجعوا تاني. طيب كلام جميل. إلا أن هذا خلاص هيرجعوا. طيب ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره، لحقه معبد ابن أبي معبد الخزاعي اللي بعته بقى عشان، ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه، ما يعرفش أنه دخل الإسلام. فقال ما وراءك يا معبد؟ ابن خزاعة في مكة يعرفونه، إيه اللي وراك؟ شفت إيه؟ فقال معبد وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة، محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط. وعدكم صودة يعني. يتحركون عليكم تحرقا، دول مولعين نار عايزين ينتقموا يعني ويسأروا. قد اجتمع معه ومن كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا، فيهم من الحنق يعني الغضب عليكم شيء لم أرى مثله قط. يا وعسودة، طبعا كلمات تهز الجبال. قال أبو سفيان ويحك ما تقول، يعني أنت متأكد من الكلام ده ولا إيه؟ لسه برضو عنده لكن خايف. قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. ده أنا خايف قبل ما تقوموا من هنا تلاقوا الجيش جالكم. والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل أو حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكل. ده يمكن ما تلحقش تمشي كمان وتلاقي الجيش جالك. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا القرى عليهم نستأصلهم، إحنا رجع له. قال فلا تفعل فإني ناصح، أنا نصحتك. طبعا هياخد بالقول ويرجع على طول، بس لسه برضو حتة العزة دي موجودة، هنشوف هيعمل إيه. وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي وأخذه الفزع والرعب، فلم يرى العاقبة إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة، بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد الجيش الإسلامي لعله ينجح في كف هذا الجيش من مواصلة المطاردة. ما برضه لا يقولوا فنعمل برضه كده حتة عشان ما يجوش ورانا، احنا كده خلاص هنمشي لحسن يتبعونا تبقى مشكلة فعلا. وطبعا فهو ينجح في تجنب لقائه، فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المدينة، فقال هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعقاظ إذا أتيتم إلى مكة. أكرمكم يعني هحمل لكم زبيب على الرحلة بتاعتكم دي، بس تروحوا بالرسالة دي. قالوا نعم. قال فأبلغ محمدا أن قد أجمعنا القارة لنستأصله ونستأصل أصحاب، إحنا جايين له، فاهم كلمة كده يعني حرب نفسية. وده اللي بنقوله دايما يا إخوة، أحيانا أعداء الإسلام يستخدمون هذا السلاح مع المسلمين للحرب الإيه؟ النفسية، علشان يضعفك. هو مش هيعمل حاجة أصلا، ولكن يطلق إشاعة، تبدأ أنت مضطرب وتفكر وتعمل. الوقت اللي أنت بتاخده في التفكير ده والخوف بيثبت عزيمتك خلاص، ويصنيك عن أعمال كثيرة جدا جدا. يقول لك لا امضي ولا تلتفت، لا تلتفت تلك الحروب النفسية خلاص، فانتبهوا لهذا. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد، فأخبرهم بالذي قال له أبو سفيان، وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. أي هذه الحرب لم تؤثر في النبي، بل زادته إيش؟ إيمانا ويقينا. الله أكبر. وده اللي بيعلمنا الدرس بقى، دايما أهل الإيمان يا إخوة يعلمون أن الأمر بيد من؟ بس خلاص بيد الله، فلا تلتفت لقوة البشر ولا لما عند البشر، ما دمت عبدا لله اصدق مع الله وأحسن التوكل على الله واعلم أن الله ناصرك. خلاص، فما تلتفتش لقوة البشر خلاص، لأنك مؤمن. فده درس عمل يهو، صلب النص من أيدي المسلمين وكلهم جراح، كلهم تعب، ويقولهم تهديد. شوف استقبلوا التهديد ازاي، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد الاثنين والثلاثاء والأربعاء معسكر، خلاص يعني يوم 9 و10 و11 شوال سنة 3 من الهجر. ثم رجع إلى المدينة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي، اسمه أبو عزة الجمحي، وهو الذي كان قد من عليه من أسارى بدر. ده كان شاعر وكان يهجو النبي، يعني يسب النبي في شعره، ووقع أسير يوم بدر، النبي من عليه وتركه بلا فداء. شوف الرحمة بقى، عامله بالرحمة هو. من عليه من أسارى بدر لفقره وكثرة بناته. وأحيانا سبحان الله شفت العمى، فقير وعنده بنات كتير وبيقل أدبه، فاهدأ. فالنبي رحمه رغم كده، قال لك عشان فقير وعنده بنات امشي بلا فداء، مش ناخد منك الفداء. المفترض يحترم نفسه بقى، صح؟ رجع يقل أدبه تاني. هو في ناس كده سبحان نرحمك مفيش فايدة فيك، اذكر الجميل يا أخي، عشان كده هيقتل الآن. المهم، وهو الذي قد من عليه من أسارى بدر لفقره وكثرة بناته على ألا يظهر عليه أحدا. دي آخر مرة، اوعى تتكلم تاني في حقنا، اوعى تقلب الناس علينا بشعرك الباطل، ها، وتخوفهم الإسلام، خلاص مش هعمل كده تاني. طب تعالوا نشوف. ولكنه نكث وغدر، سبحان الله، فحرض الناس بشعره على رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وخرج لمقاتلتهم يوم أحد. تم كمان يا ابن، انت كان كمان جاي لنا كمان يوم أحد، جاي نشوف جاي من مكة عشان يقاتلنا بعد ما في عنه. طيب، فلما أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أقلني وامن علي ودعني لبناتي تاني وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعل، هعهدك مرة تاني. تعالوا نشوف هيقول له إيه النبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسع عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين. عايز ترجع مكة خدعت مرتين، ماشي. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم أمر الزبير أو عاصم ابن ثابت فضرب عنقه. الرواية دي في سندها مقال كما قال الشيخ الألباني، لكن الواقع صحيح حيث السند. الرواية اللي بتحكي القصة دي في سندها انقطاع، وإن كان الإمام البيهقي وصله في موضع آخر، عشان لما تقرأ في كتب الحديث هتجد أن الشيخ الألباني ضعف هذه الرواية، أي القصة المذكورة، لانقطاع في السند. إنما هذا الانقطاع كما قال العلماء وصله الإمام البيهقي، فهي صحيحة. والجزء الذي قال في النبي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ده موجود في الصحيحين، الجزء ده فقط بدون القصة عند البخاري ومسلم، هذا في الصحيحين. إن بالنسبة للقصة الرواية اللي فيها سند القصة دي فيها انقطاع وضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إنما وصلها الإمام البيهقي رحمه الله. وطبعا دي بتعلمنا إن المؤمن عنده كياسة وفطانة، لا يلدغ من جحر مرتين. اللدغ بمعنى اللسع، والجحر اللي هو بيكون بتاع الحشرات والهوام اللي موجود كده في الأراضي، يعمل له جحر كده، ثقب كده في الأرض، خلاص، فانت عارف ان هنا في جحا، مشيت طلعت لك ولا ساعتك تروح تاني عند الله، زي صاحبنا اللي ماشي في طريق وقشره موز وراح واقع طخ جسمه اتكسر على الارض، ويتألم وراح قام ونفض هدومه كده وقايم يمشي تاني، فنظر على بعد لا قشره موز تاني قدام بعد 3 متر، قال يو انا هقع تاني؟ طب ما تبعد عنها، هتروح لها تاني ليه؟ فالمؤمن مش كده، خلاص انا عرفت ان في جح ابعد عنه بقى خلاص، مشيت لساعت ما تروحلوش تاني لانك عندك قياسه وفطانه وهكذا. تقول لي يا عم الشيخ طيب ما احنا بنقرا حديث اخر، المؤمن غر كريم، كيف نوفق بين الحديثين؟ غر كريم، غر كريم يعني المؤمن ليس بضليع في الشر ولا يفكر فيه، لكن مش معنى كده ان هو ايه ينخدع، وده الجمله المشهوره لست بالخب ولا الخب يخدعني، هذه ليست حديثا كما يزعم البعض لكنها مقوله لإياس بن معاويه رضي الله عنه، يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، الخب يعني الماكر، انا لست ماكرا، ان المؤمن كده ما يمكرش وما عندوش باع في الشر ولا يفكر في الشر، لكن في نفس الوقت كيس فاطن لا يخدعه الماكر، فلست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني انا لا افكر في المكر والماكر لا يخدعني ابدا. ليه؟ لان الاسلام علمني الحيطه وعلمني الحذر وعلمني الفطانه وعلمني نبيي اني لا الدغ من جحر مرتين. شوفنا حتى ذكر المؤمن قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ليه المؤمن؟ لأن المؤمن يتميز بالحيطة والحذر خاصة من أعدائه، والمؤمن رغم أنه غر كريم لا يفكر في الشر لكن لا ينخدع بأهل الشر، لا ينخدع بأهل. ثم إن الإيمان سبب من أسباب البصيرة وسبب من أسباب الفراسة، والمؤمن في معية الله وفي ولاية الله الخاصة، فالله عز وجل بيكفيه شر أهل الشر. خلاص، دي قضية مهمة، وده اللي قاله عثمان يتقي المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل، يعني الفراسة اللي ربنا بيمن بها على أهل الإيمان. طبعا قتل هذا الخبيث الذي كان يهجو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما حكم النبي أيضا بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكة. طبعا المصنف لأنه معاصر فبيستعمل الألفاظ المعاصرة، المصنف بتاع الكتاب معاصر فبيستخدم ألفاظ نحن عشان يقرب المعنى، بس كان العرب يسموه بالعين، يقول لك عين لكذا يعني الجاسوس يعني، إنما الآن هنسميه إيش؟ جاسوس. هو معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه، وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا إلى ابن عمي عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، فاستأمن له عثمان، يعني خلاص دخل في جوار عثمان وعثمان طلب من النبي الأمان له خلاص، فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه على أنه إن وجد بعد 3 قتله، هو آمن لمدة 3 أيام في المدينة، بعد 3 أيام دول إذا وجدتوه اقتلوه، فرصة هي بقى أدناك أمان امشي خلاص اخرج. إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامي أقام فيها أكثر من 3 يتجسس لحساب قريش، يا ابن الإيه فيش فايدة فيك. طيب فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر رضي الله عنهم فتعقبه حتى قتله، فتعقبه حتى قتله. ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة، وإنما هي جزء من غزوة أحد وتتم لها وصفحة من صفحاتها. بكده بتكون بنكون انتهينا من غزوة أحد. المصنف بيعلق بقى أنها كانت فعلا نصر الإسلام ونصر للمنهج وهزيمة لمن خالف. وبيبين أن حرب حمراء الأسد كانت متصلة بها. وبعدين ذكر لنا كده عنوان القرآن يتحدث عن موضوع أو حول موضوع المعركة، فيذكر لنا بعض الآيات اللي في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذه مرحلة من مراحل المعركة والنبي يعد الجيش. وبعد كده يوصل للنهاية يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذه أحداث المعركة كاملة. وبعد كده بيقول الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة، نختم بها اللقاء. يقول: قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما في كتابه الموسوم بزاد المعاد، وقال ابن حجر: قال العلماء: وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية، وده درس مهم قوي من دروس أحد، إن المسلم يعلم عاقبة المعصية. لما عصيتم أمر النبي سلب النصر، واستشهد 70 منكم ومعظمكم فيه جراح وآلام وشدة، وشؤم ارتكاب النهي. هذه برضو درس مهم أوي، شؤم ارتكاب النهي، لما ننهاك عن أمر ابعد عنه، لأنك إن فعلت في شؤم عليك وكرب، كنت عايز الدنيا ضاعت والغنيمة سلبت. قال: وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه، ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة، ودي درس لنا كلنا، أهل الإيمان دايما في ابتلاء والعاقبة لهم والنصر لهم لا محالة. والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم، لو دايما الإسلام بينتصر هيدخل ضمن الإسلام من ليس منهم من منافقين وغيرهم وغيرهم خلاص، لكن لازم الحكمة ينكسر مرة عشان تنكشف الأقنعة وتظهر المفاسد الموجودة محيطة بالمسلمين. ليه؟ عند الانكسار بس يبعد لك بقى خلاص، من انت انكسرت فينضم الايه لصف القوي، وده اللي بنشوفه في زمن غربة الإسلام وانكسار الأمة. شوف في كثير من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا استغلوا فرصة انكسار الأمة وبدأوا يجاهرون بالطعن في الإسلام وعقائد المسلمين وثوابت الإسلام، المفروض هم يزعمون أنهم من المسلمين. فده كله خير للأمة، أن ربنا بيكشف لك هذه الرذائل الموجودة ومحيطة بالمسلمين. قال: ولم يتميز الصادق من غيري ولو انكسروا دائما لمحصول المقصود من البعثة. ده لازم يكون خط بياني كده، انكسار مع انتصار. فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه، يعني يوم أحد كان سبب مهم أوي لإظهار المنافقين، لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول 300 ما كناش عارفينهم دول، وخارجين مع النبي قاتلوا يوم أحد في الطريق، ها مش لا مش هنقاتل، رجع مين اللي معاه 300 عرفناهم هم المجرمين دول، دول كانوا معانا، كانوا معاكم. الآن أحد كان ليها ثمرة مهمة في البداية إنها تكشف الأقنعة، ارجعوا بقى خلاص، إن هم قالوا بقى المشركين جايين في 3000 قوة ضاربة، هننهزم نرجع بننفذ برجلينا. طيب هكذا أهل النفاق. وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول، عاد التلويح تصريحا، بعد ما كان الأول كده يلمحوا بقى يصرحوا الآن، طيب عرفناكم. وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم، الآن أنا عرفت إن في الدار بتاعتي في عدو في المدينة لازم نحذره ونخلي بالنا منه، فدي كلها دروس. فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم، عشان كده حتى يقول لك الصحابة: كنا نعد من لم يشهد الفجر والعشاء من، خلاص بقوا يتحرفين صفاتهم خلاص كده، لكن ما تطبقاش انت من دول على الناس، الله يبارك لك. واحد عنده شغل وواحد راحت علينا وتقول ده منافق، الله يهديك، ده في مجتمع المدينة، فهمت حاجة؟ عشان بعض الناس بياخد النصوص كده على طول بروح خابط على الناس، يبقى ناس من صادق الإيمان ويتهموا بالنفاق، انت وين في الفجر؟ الراجل عنده شغل يا اخي، وصلى في جماعه وربما صلى في الطريق، فاهم؟ فانتبه، الله يبارك لك ما تخبطلناش. واحد ما جاش العشاء لظرف او لحاجه، فتيجي انت بقى تقول لي ايه الصحابه كانوا بيعتبروا اللي ما يجيش الفجر والعشاء منافق، فلان ما جاش النهارده يبقى يا راجل ده يمكن انت اللي تكون منافق مش هو. فاحذر من اتهام الاخرين بغير بينه. فبدا انكشف اهل النفاق في المدينه، ومنها ان في تاخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس. ايوه دي مهمه قوي. احيانا يا اخوه لما يتاخر النصر بيكون ده سبب للقضاء على الغرور والكبر والرفعه وحظ النفس. تهدأ بقى، تربية، دي كلها تربية. وده اللي نقوله الآن، الأمة في حالتها دي تربية للأمة، بنتربى. عليك منكسر اتربى عشان تنكسر لله وتخضع لله وتعلم أنه النصر إلا باتباع. ارجع لدينك بقى، خلاص انت شايف نفسك أحسن الناس، لو أحسن الناس كان نصرك، فاهم؟ فترجع. وكسرا لشمخاتها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. ياه، عشان لما يضيق عليك تفرح. والله ليه؟ ربنا كتب لك منزلة عالية قوي. عملك الصالح مهما عملت مش هتوصل العمل ده. طب نبتليك ابتلاء تصبر علشان نرفعك. يا يبقى الابتلاء احيانا بيكون منزله عاليه قوي وانت من لا تشعر. واضح؟ وده من اهميه الابتلاء. ومنها ان الشهاده من اعلى مراتب الاولياء فساقها اليهم. ومنها انه اراد اهلاك اعدائه فقيد لهم الاسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في اذى اوليائه. يعني الظلمه والمتجبرون دول مساكين، ده ظلمني وبهدلني. ايوه، ان ربك اراد ان يخزيه وان يهلكه، زي ما قيد ليك ابتلاء يرفعك، قيد ليه هذا الفعل عشان يهلكه. الله، عشان كده ابن القيم كان له لفته ايمانيه جميله جدا بيتكلم عن الظالمين والمتجبرين. بيقول لك ان البعض احيانا يرى ان الظالم يعني لا يعاقب في الدنيا فيحزن، ونقول لا. فقال ده اشد انواع العقوبه للظالمين أن الله حرمهم من لذة ذكره والأنس به. ياه، دي أشد عقوبة في الدنيا، إنه حرم أن ينكسر لله، حرم أن يذكر الله، لأن جبروت نسى ربنا. فدي عقوبة. فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. يبقى الابتلاء تمحيص لذنبي ومحق العدو. يا الله، فدي ننتبه لها. بكده نكون فرغنا من هذه الغزوة المباركة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.